بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته شفوقا عليهم، ولذلك كان دائم التحذير لها من المخاطر والفتن التي يمكن أن تتعرض لها مستقبلا. لم يكن يحذر أصحابه فقط، إنما كان يحذر الأمة جميعا وإلى يوم القيامة. عشان كده كثرت الأحاديث التي تناقش مسألة الفتن التي تمر بها الأمة لاحقا، وكان يهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا. في حديث حذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العرب تحديدا من أمر من الأمور، وهذا الحديث أرى أن تطبيقه في زماننا الآن المعاصر صار أوضح وأقرب، وبالتالي على المسلمين أن يهتموا به اهتماما كبيرا ويتدبروا في معانيه. روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. خلي بالك من الكلمات، سيدة زينب بتصف حالة من الفزع. شوف دي الرفق الذي به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر الذي سيحذر منه لا يحدث في زمانه هو، إنما سيحدث في أزمان لاحقة، لكنه فزع مما سيتعرض له أبناء هذه الأمة لاحقا. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. كل كلمة هنا لها وزنها ولها معناها ولها قيمتها في المكان الذي ينبغي أن تقال فيه. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني عمل حلقة كده، إن هذه الحلقة قدر بسيط يسير فتح في ردم يأجوج ومأجوج أو سد يأجوج ومأجوج. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. انتهى الحديث. الحديث له روايات أخرى، وكل رواية من الروايات الأخرى بتضيف شيء. في رواية مهمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاءت في الحاكم وهي صحيحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. شوف قد ايه الترهيب والتحذير من الفتن القادمة. لو قدرت تموت، طبعا ده مش بإيدين الإنسان، لكن بيقول إن هو حتى لو كان بإيديك فأنت ينبغي أن تتمنى الموت أكثر من الحياة في زمن الفتن، لأن الفتن ممكن يتقلب فيها القلب. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الإيمان. طبعا فزع الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح أن البلاء عام، هي مش مسألة خاصة بحدث عابر صغير ممكن يمر به إنسان أو أكثر، لا ده حاجة عامة كبيرة. ويطلق لذلك: ويل للعرب من شر قد اقترب، الفتنة القادمة طاغية كبيرة للغاية تعم الأمة. ثانيا نقطة مهمة جدا، المخرج الأساس من هذه الفتنة سيكون صحة العقيدة. عشان كده بيقول أول الكلام بتاعه قبل ما يذكر الفتنة: لا إله إلا الله. عشان كده يا إخواننا وأخواتنا، لما نكثر من الحديث عن أمور العقيدة محدش يفتكر أننا بنتكلم كده من باب الترف الفكري أو من باب الدراسة النظرية. لما نتكلم على صفات الله عز وجل، صفات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، صفات الصحابة الكرام وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، صفات الملائكة، صفات العالم الغيبي، ما يحدث في يوم القيامة وبعد يوم القيامة، ما يحدث قبيل الساعة من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، كل هذا عقيدة، عقيدة في منتهى الأهمية. فلن تستطيع أن تثبت في هذه الفتن إلا بعقيدة سليمة، والعقيدة السليمة محتاجة جهد ووقت يصرف لها حتى تستطيع أن تقف في وجه مثل هذه الفتن الضخمة. الحاجة الثالثة مهمة جدا، الحديث هنا يحذر العرب تحديدا، ويل للعرب. بعض الناس بعض شراح الحديث بيقولوا أن العرب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم في هذا الحديث لأنهم كانوا كل المسلمين، وقت ما قال الرسول الحديث ما كانش لسه غير عرب دخلوا في الإسلام، يعني كان أعداد محدودة للغاية زي بلال مثلا الحبشي أو سلمان الفارسي، يعني أعداد قليلة، لكن الكلام أن معظم المسلمين ساعتها عرب، عشان كده خاطب العرب بيقولوا كده. أنا الحقيقة مش مع هذا الرأي، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في معظم أحاديثه كان يحذر المسلمين بشكل عام أو يحذر المؤمنين بشكل عام، ولم يخص العرب إلا في مواقف معينة. وكلماته الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف أمامها، وممكن يستخدم بدائل وما استخدمش بدائل، وهو أوتي جوامع الكلم، وكل قصة متابعة بالوحي، فيقصد موضوع العرب. إذن في مشكلة معينة يتعرض لها العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، مسألة خاصة بالعرب. العرب هم أصل الدين، العرب هم اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اختار منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي الخاتم وأعظم الأنبياء، والرسالة التي ستبقى إلى يوم القيامة. والعرب هم اللي منهم الصحابة الكرام اللي آزروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس قرني، فأفضل قرن في الدنيا كلها، أفضل جيل في الدنيا كلها جيل من العرب. وده كلام ما فيش فيه أي نوع من العنصرية أو العرقية، هذا اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآخر الآيات، ومثل هذا كثير جدا في القرآن الكريم. العرب هم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار لغتهم عشان تبقى القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. شوف من كل لغات العالم اختار هذه، ده مش حاجة عادية، ده مش حاجة بسيطة، وعشان كمان تبقى لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الإمامة فيهم، إمامة المسلمين العامة في قبيلة من قبائل العرب، قبيلة قريش. طبعا ده المفروض هو الأصل أن تكون الإمامة في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العرب مش بس أصولهم عربية عرقا، احنا ممكن نوسع الدائرة عشان نشمل بيها كل من تكلم اللغة العربية، عشان كده احنا بنقدر علماء كبار جدا جدا، هو عرقا ليسوا من العرب لكنهم كانوا يتكلمون العربية، يعني البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم غير عرب عرقا لكن كانوا يتكلمون العربية افضل من اهلها، عشان كده قدروا هم ينقلوا السنة مطهرة ويفسروا الآيات الكريمة والحديث الشريفة، يتكلموا في العقيدة في أمور كثيرة اعتمادا على فقههم العميق في اللغة العربية. عشان كده احنا بنوسع الموضوع وبنقولش العرب بس هم اللي أصولهم يعني عربية عرقا، لكن كل من تكلم العربية فهو عربي. والكلام ده على فكرة مش كلام عاطفي، احنا كلام عقلي وعلمي وتاريخي. احنا لما بنيجي نتكلم على العرب، اصول العرب، العرب مين العرب؟ العرب هم العرب العاربة والعرب المستعربة، طبعا اذا خرجنا العرب البائدة اللي كانوا قبلهم اللي هم عاد وثمود وكذا، لكن بنتكلم على العرب العاربة والعرب المستعربة. يعني ايه عرب عاربة وعرب مستعربة؟ عرب عاربة اللي هم عرقهم اصلا عرب، اصل العرب عرقا ولغة، والعرب المستعربة اصلا اصولها مش عربية، أصولها إسماعيل عليه السلام الذي تكلم لغة العرب بعدما تعلم على أيدي قبيلة جرهم فصار عربيا باللغة، وبعد كده أولاده كلهم هم العرب اللي احنا نعرفهم بقى، القبائل العربية كلها بما فيها قريش، بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها كل الصحابة، أصلا دولت إسماعيل أولاد إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا ولم يكن يتكلم العربية لكن صار ابنه عربيا، العرب المستعربة. وبالتالي كل البلاد التي تتكلم اللغة العربية الآن وأصولها غير عربية، زي مصر مثلا أصولها قبط، أو زي المغرب والجزائر وتونس أصولها مثلا بربر، أو صارت بعد كده لغتهم عربية، صاروا من الدول العربية، صاروا من العرب المقصودين في هذا التحذير النبوي، ويل للعرب من شر قد اقترب. الأمر اللي بعد كده يعني أن فساد العرب شؤم على المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب من كان أصل الدين، يعني مين اللي علم الناس كلها الإسلام؟ مين علم الدنيا كلها الإسلام؟ مين فتح البلاد؟ مين ضحى بروحه وبدمه بوقته بجهده وبماله عشان ينشر هذا الدين؟ العرب، العرب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فتحوا مصر وفتحوا الشام وفتحوا العراق وفتحوا شرق العالم كله من فارس وما بعدها، فتحوا شمال أفريقيا. يعني كل الجهد تقريبا القاعدة الأولى كلها كانت قاعدة متأسسة من العرب. حتى البلاد اللي فتحت بغير العرب لاحقا زي شرق أوروبا اتعلموا على دين مين؟ كيف وصل إليهم الدين؟ ما وصل إليهم الدين عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، مع خطوات هذا علم هذا والتاني علم التالت والتالت علم العاشر لحد ما في الآخر وصل الإسلام إلى كل الدنيا. فإذا توعد الرسول صلى الله عليه وسلم العرب أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب أمرا خطيرا سيأتي بعد ذلك، وأصيب العرب في دينهم أو أصيب العرب في أخلاقهم أو أصيب العرب في تطبيقهم لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه كارثة، لأن هؤلاء هم قواد المسيرة ومنهم مفروض تكون الإمامة، فطبعا ده شيء خطير جدا جدا. والويل حقيقة لمن علقت به الآمال فانحرف. الحديث بيتحدث عن آلام شديدة سيتعرض لها العرب في القريب والبعيد، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. هذا القدر كأنه كان علامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا فتح هذا القدر من سد يأجوج ومأجوج إذن ستبدأ الفتن في الظهور وتتتابع الفتن في الظهور، علامة زي كده موضوع وفار التنور، علامة لنوح عليه السلام أن الطوفان هيبدأ أن يفور التنور، فبرضو في علامة أن في فتح ردم يأجوج ومأجوج بقدر بسيط. هذا الفتح لن يحدث أثرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحقا سيحدث هذا الموضوع، عشان كده بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم. والفتن بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، شفنا موضوع الردة، والفتن بدأت تزيد بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزادت أكتر وأكتر في أواخر زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتهى الأمر باستشهاده، وحصل فتن قتال بين الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتن بعد كده في زمن الدولة الأموية تكررت، وفتن في قيام الدولة العباسية. تعرض العرب في هذه الفتن إلى أمور كثيرة جدا جدا، وبعدين بعد كده تسلط عليهم غيرهم سواء من غير المسلمين أو من المسلمين. يعني صار الأمر بعد كده بعد القرن الثالث الهجري صار الأمر موكل إلى غير العرب على أغلب الأمور، سواء كان حاكم من المسلمين غير عربي ويتسلط على العرب ما بيدهمش الوضعية اللي هي كانوا واخدينها في أول القرون الثلاثة، أو يجي بقى من غير المسلمين زي التتار مثلا زي الصليبيين، وأخيرا اللي حصل في القرن العشرين اللي هو موضوع الاحتلال اللي شمل البلاد العربية كلها من أوروبا ومن اليهود، يعني شمل احتلال العالم العربي كله، وتعرض العرب إلى أزمة كبيرة جدا. وين للعرب من شر قد اقترب. لكن أنا بقول إن البلاء الأعظم الذي تعرض له العرب ما كانش من الأوروبيين أو من اليهود أو من غيره من أعداء الأمة اللي حربونا على مدار السنين واستنزفوا ثروات الأمة وقتلوا منها واستباحوا الأمة، لكن البلاء الأعظم أن يأتي الويل أو الشر من داخل الأمة، أن يحصل صراع بين العرب أنفسهم في داخل كل يعني بلد من بلدان العرب وشعب من شعوب العرب وقبيلة من قبائل العرب، تحصل مشاكل داخلية وفتن أهلية. ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده اللي انا خايف منه جدا، ده اللي بيقول ان الحديث صار تطبيقه في زماننا الان اكثر من اي زمان سابق. للأسف الشديد لما تيجي تراجع تاريخ الفترة الاخيرة 10-20 سنة الماضية تجد كميات هائلة من القتلى والنازحين، العراق في الاول وبعدين سوريا وبعدين اليمن وفلسطين، انت عندك دول كله دولة كلهم اصل العرب اصلا على فكرة، مش بس لغة ونسبا وعرقا يعني. ولو تكلمنا على توسيع المجال عشان نتكلم على اللغة العربية، انهم كل زي ما قلنا من شوية ان اللغة العربية هي بتجعل الانسان عربي، يبقى يشمل هذا ايضا السودان ويشمل هذا ايضا ليبيا، ادي عدد ضخم جدا من شعوب العرب تتعرض الى مآسي هائلة. نتكلم على نزوح ملايين من العرب وأزمات طاحنة وصراعات وعدم اتفاق كلمة وده كله داخلي. يعني ده كل اللي انا ذكرته في الاخر دقيقتين ثلاثة دولت، ده ما فيش فيه عدو خارجي اللهم في فلسطين، لكن الامور كلها داخليه. وللاسف الشديد احنا محتاجين نراجع احاديث النبي عشان نفهم التحذيرات الرهيبه اللي هو قايلها والفزع اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم من وصولنا الى هذه الحاله. هذه الحاله تؤدي الى هلكه، هلكه حتى لو في صالحين. ليه؟ لان الرسول سئل هذا السؤال، انا اهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. حط الشرط، لو كثر الخبث. الخبث هو ايه؟ الخبث هو البعد عن الشريعه، عدم تطبيق شرع الله عز وجل، يعني إباحية أخلاقية، عدم احترام للقرآن والسنة، عدم اهتمام أصلا بمعرفة رأيهم، ما نرى من تصارع وتصادم بين المسلمين، يعني خبث، انهيار أخلاقي بتشوفه في أمور كثيرة، في الإنترنت، في معاملات الشباب، في التعامل حتى مع الأب والأم والأسرة. يعني صار الوضع الحقيقي محتاج مراجعات طويلة للغاية. الحل إيه؟ عشان ما نهلكش، لأن لو كتر الفساد بيهلك الصالحون مع الفاسدين، إما يهلكوا لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وإما يهلكوا بعد حتى ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويبعثوا على نيتين بعد ذلك. الحل أول حاجة أرجع تاني أقول لكم اللي قلته في أول الحلقة، عقيدة سليمة. بغير العقيدة السليمة كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، لن يحدث أبدا نوع من التغيير. لازم عقيدة سليمة، وده نصرف لها وقت وجهد وتربية لينا والأولادنا ومجتمعاتنا. نمرة 2 تقليل الخبث بالالتزام بالشريعة، ونمرة 3 الدعوة إلى الله عز وجل عشان أقلل الخبث فيما حولي. ونفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد واللفظ الأحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر المعروف ونهي عن المنكر ونصح من حولك بالعودة إلى الله عز وجل، هذا من ألزم وسائل الخروج من الأزمة والنجاة من الويل الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة مهمة جدا كوسيلة من وسائل الحل، واخدها برضو من بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى، إن أنا لو حصلت مثل هذه الفتن أكف يدي. ما تخشش في الفتن والصراعات مع إخوانك من المسلمين مهما كانت الأسباب، هتلاقي فيه اضطرابات وثورات وصراعات وكله في الآخر مسلم في مسلم. يعني ابعد عن هذه الصراعات، ما تدخلش فيها، لأن الدخول فيها هيجرك إلى ما بعدها ويكثر الخبث بذلك. لما أنا أمتنع وده يمتنع وده يمتنع وده يمتنع، وهذا الفكر في الامتناع عن المشاركة في الفتن يسود في الأمة، ستؤد هذه الفتن وتنتهي هذه الفتن. لكن طول ما أنا بأزكي هذه الفتن بالعمل فيها والتحزب والتشيع ودخول في فرق وصدامات وجماعات وما إلى ذلك، كل ده يؤدي إلى يعني مهازل بتحصل في الأمة واستباحة لها من أبنائها ومن أعدائها. باخد الكلام ده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ عند أحمد وهو صحيح عن أبي هريرة قال: اسمع، ويل للعرب من أمر قد اقترب. هنا في الرواية دي بيقول أمر، ويل للعرب. وخلي بالك الرواية دي عن أبي هريرة، يعني في مجلس غير مجلس زينب بنت جحش. يعني معنى كده أنه هو قال في موطن مع زينب بنت جحش في بيته، ورجع قال الكلام ده تاني في وسط الصحابة، دلالة على اهتمامه بالأمر صلى الله عليه وسلم. ويل للعرب من أمر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح من كف يده، كف يدك، ما تقوليش حجتي ومنطقي وأسبابي، ابعد عن الموضوع. أفلح من كف يده، لا تدخل في صراع بين المسلمين. وفي لفظ ابن حبان عن أبي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة، شوف بيقول ايه، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. شوف ده التحذير. خليك بعيد خالص عن الفتنة في أهدأ الأمور، في أبعد الأمور عنها. القاعد فيها خير من القائم، خليك من القاعدين في هذه الفتن. القعود هنا مصلحة وشيء ممدوح مش مذمة، لكن أنت قاعد عن دماء إخوانك المسلمين وقاعد عن إحداث الفتن وإثارة الفتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي يويل عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا، لا يكون كل ما ذكرته من حلول هذا واقعيا وعمليا إلا بالتخفف من الدنيا، التخفف الزهد في الدنيا. احنا بنتصارع عشان الدنيا، فلو تخففنا من الدنيا نجحنا في تطبيق الحلول النبوية التي وضعها صلى الله عليه وسلم للخروج من هذه الأزمة. أختم بحديث أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، برضو رواية لنفس القصة، رواية جديدة بتديني معاني تانية، وأختم بها عشان تفضل في أذهانكم وفي أسمعكم هذه الكلمات لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.